إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أحاديث الحج في الصحيحين مع ضيفنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والذي نرحب به مع مطلع هذه الحلقة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله. حيا الله المشاهدين الكرام.
نبدأ على بركة الله. حديث أبي موسى رضي الله عنه وحديث عمر بن الخطاب قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. صلى الله عليكم. هذا الحديث نبدأ به هذه الحلقة.
بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لصدري هذا الحديث، هو دل على مسألة أن الإنسان ينوي بنية غيره في نسكه، وذلك أن كان يقول أهل بما أهل به فلان، أو كذلك أيضا يجوز له أن يقول أهل بما أهل به رسول الله، إذا كان يريد أن يستفتي بعد ذلك بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. كان يكون إنسان مثلا عند الميقات ويريد أن يدفع ويبحث عن عالم أو عارف يسأله عما أهل به النبي، فجهل فقال أهل بما أهل به النبي على أنه في طريقه يتبصر، فنقول لا حرج عليه في ذلك. منها أيضا من المسائل في ذلك ما يتعلق بالأنساك الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم الإشارة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، وكان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مفردا، وكان بعض أصحاب النبي متمتعا، وهذه الأنساك كلها قد جاءت النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بعد ذلك قد اختلفوا في الأفضل، اختلفوا في الأفضل في ذلك وما كانوا يجمعون عليه الناس. فكان الصحابة منهم من كان يأمر بالمتعة، المتعة بالحج، ومنهم من كان يأمر بالقران أو الإفراد. فنقول في ذلك أن هذه من مسائل الاجتهاد، مسائل الخلاف التي هي محل نظر. منهم من يأخذ بظاهر القرآن في قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا ظاهر في حديث ننظر في كتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، ومراده بذلك أن يأتي الإنسان بعمرة وحجة مفردة، كما جاء عن عمر وعلي بن أبي طالب أنهم كانوا يقولون في أتموا الحج والعمرة لله أن تهل بهما من دويرة أهلك، يعني تأتي بكل واحدة على سبيل الانفراد. وهذا قول يعني له نظره، ولكن نقول إنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما أمر من لم يسق الهدي بالتمتع، يدل على فضل التمتع في مثل هذه الحال، وهي على ما تقدم من جهة التفاصيل، وتقدم الإشارة معنا إلى مسألة التفاضل في أبواب الأنساك، والله أعلم.
أحسن الله إليك. الذي أهله أبو موسى،
نعم،
في هذا الحديث،
نعم،
وعرض قصته على عمر رضي الله عنه،
نعم، عرضها على الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيما بعد ذلك.
نعم، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فطوف بالبيت وبالصفا، هل مراد به العمرة هذه؟
إيه، أن يقدم العمرة على الحج.
طيب، والفلي هذا أيضا أنه معناها أنه تحلل، هذا مراده لما فلته؟
مراده بذلك هو التحلل،
حتى لو
يشير في ذلك إلى التحلل. نعم.
وقول عمر: إن نأخذ بكتاب الله وأتم الحج والعمرة لله،
هذا هو المعنى، تقدم إشارة، وهذا الذي ذهب إليه عمر وذهب إليه علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة. نعم.
وعمر أيضا يرى الإفراد،
هو جاء عن عمر الإفراد، وجاء كذلك أيضا عن عثمان بن عفان وجاء عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه كان يخالف عثمان بن عفان في ذلك. فنقول أن هذه المسألة هي مسائل اجتهاد عند الصحابة والأمر في ذلك ساعة.
حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل: برأيه ما شاء. هذا الحديث في جواز التمتع فيما يبدو.
نعم، هو في جواز التمتع، وذلك في قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فنقول إن هذا الدليل على جواز التمتع وصحته، ونقول إن الإفراد قد دل فيه الدليل، وكذلك التمتع قد دل عليه الدليل. التمتع مثلا في هذه الآية، وكذلك الإفراد في قول الله جل وعلا: أتموا الحج والعمرة لله، على ما جاء في تفسير عمر وعلي بن أبي طالب وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نقول الإفراد والتمتع قد جاءت في ظاهر القرآن. أما بالنسبة للقران فهو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي كان قارنا. بعض الناس وبعض الصحابة يرى أن النبي كان مفردا، ونقول إنما غلب على ظنهم أنه مفرد لأن صورة المفرد كصورة القارن، صورة المفرد كصورة القارن، فظنوه أنه على ما كان عليه، على ما تقدم تفصيله فيما سبق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم، فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
تفضل. أحسن الله إليك. هذا الحديث هو ذكر فيه مجمل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في طوافه، وكذلك أيضا في سعيه، وكذلك أيضا في نسكه. تقدم الإشارة معنا فيما يتعلق فيما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام في ذكره أن النبي تمتع بالعمرة إلى الحج. يسمون القران تمتع، وهو أحد وجوه التمتع، فيسمى قرانا ويسمى تمتعا، فهو أيضا من المعاني الداخلة في هذا الباب. وإنما سمي تمتعا أن الإنسان يستمتع بالإتيان بنسكين في زمن واحد، فهذا يسمى تمتع، وهي من الأمور الجائزة على ما تقدم الإشارة إليه. ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوق الهدي، فكان قارنا وغيره لم يسوق الهدي، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحل وأن يجعلها عمرة، لاعتبار أنها أكمل أو أدنى وجوه الكمال في ذلك، على اعتبار الإتمام على ما جاء عن عمر وعلي بن أبي طالب أنه يأتي بسفرين منفصلين. في فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان كذلك، وبين أن الذي جعله متمتعا بمستمرا على ما هو عليه قارنا أنه كان يسوق الهدي، دليل على أنه لا يجوز لمن ساق الهدي أن يحل، وذلك أنه يخالف أمر الله جل وعلا في قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وأراد بذلك من ساق الهدي وهم القارنين. هل يدخل في هذا من أرى من كان مفردا وقد ساق الهدي؟ نقول في ذلك داخل من باب أولى باعتبار أنه ليس معه عمرة من جهة الأصل. ليس معه عمرة من جهة الأصل، فما كان ينوي إلا حجة، فليس له أن يتناول شيئا من عثرة الإحرام، بل يبقى محرما ولو طالب
الوقت حتى ينتهي.
وهذا هو الأصل. في هنا في هذا أيضا في ابتداء النبي عليه الصلاة والسلام طوافه، نقول النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بذلك باستلامه للحجر، واستلام الحجر سنة، استلام الحجر حجر سنة، وإن استطاع أن يقبله فيقبله، وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
سماه ركنا يا شيخ.
نعم،
الحديث سماه ركنا، هو الحجر،
هو الركن والحجر الأسود. نعم، هو الحجر الأسود. وقد تقدم معنا الإشارة ما يتعلق مثلا إلى استلام الركنين، النبي كان يستلم الركنين، وأما بالنسبة لما يشير إليه مما لم يستطع استلامه فهو الحجر الأسود فيقبله. وإذا لم يستطع تقبيله فإنه يمسه بيده، وإذا لم يستطع أن يمسه بيده فبمحجن وعصا أو مثلا بعباءته أو بقماش أو نحو ذلك، ثم يقبل ذلك كما جاء ذلك عن يكرم عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أنه استلمه بمحجن. من لم يستطع أن يفعل ذلك فيشير، لكنه لا يستقبله ببدنه لأنه لا يثبت الاستقبال، لكنه جاء عن بعض الصحابة كما جاء عن أنس بن مالك ويروى أيضا عن ابن زبير وغيره في الاستقبال بالبدن. لكن هل يلزم من ذلك الوقوف؟ لا يلزم من ذلك الوقوف. وبعض الناس يشير بيديه جميعا، وذلك أن يشير بيدين نقول لا يثبت في ذلك شيء، وإنما يشير بيد واحدة
كأنه يكبر.
أي نعم، أي بعضهم يكبر وبعضهم يقف، وربما يتخذ ذلك الموضع دعاء، وهذا لا يثبت فيه شيء، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول في ذلك بسم الله والله أكبر. جاء ذلك من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله مرفوعا موقوفا عليه، فنقول في ذلك أنه يقول بسم الله والله أكبر. الله أكبر جاءت في حديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقول بسم الله جاءت من حديث عبد الله بن عمر موقوفة عليه. فنقول في ذلك أن هذا هو الذكر الوارد في ذلك، أنه يقوله عند ابتداء طوافه. وهنا يعني ربما نحتاج إلى شيء من الكلام على قضية الاستلام، أن النبي إذا استلم ولم يذكر أنه ذكر ذكرا أو دعاء معينا في طوافه كل إلى ما جاء في حديث السائب في مسألة في قوله بين ركنين اللهم أنت السلام، اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نقول هذا هو ثابت النبي عليه الصلاة والسلام، وأمثل شيء جاء في الباب. أما في ابتداء دخوله فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شيئا، وقد جاء من حديث ابن جريج استحباب قول اللهم أنت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام، فهذا لا يثبت. جاء من حديث عمر بن الخطاب من حديث سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب كما جاء عند البيهقي وغيره أنه يقول ذلك. فنقول وتكلم فيه بعضهم، على كل نقول إن ما يتعلق بالذكر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما تقدم الإشارة إليه
في الباب هذا فقط،
في هذا الباب
ما يقوله بعضهم، وربما يعني ينسبه إلى الصحابة اللهم زيد هذا البيت تعظيما وتشريفا.
لا يثبت في هذا شيء، لكن عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما يتعلق في الذكر، ما هو الذكر الذي يقوله في حال طوافه؟ والطواف يأخذ من الإنسان وقتا، وخاصة في وقت الزحام ربما يأخذ ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين. فنقول في مثل هذا أنه يذكر الله عز وجل بما شاء، إما أن يدعو يذكر، ولهذا نعلم بدعية من يخصص لكل طواف ذكرا معينا، كالذين مثلا يجعلون أوراقا في دعاء الطواف الأول والثاني، فنقول هذا لا يثبت فيه شيء. وهل ثمة شيء فاضل ومفضول؟ نقول الأذكار في ذلك متسعة. الحكمة الذي أرى والله أعلم أنه عدم ورود دعاء معين في مثل هذا الموضع، منها رحمة ولطف بالناس، لأن الطواف ربما يكون مشقة وذلك بالتزاحم وشدته، حتى يفقد الإنسان من ذلك إدراكه، وربما يسهو وينسى لأنه يريد أن يجد طريقا ومخرجا. فإذا طاف وأنه لم يذكر أذكار النبي عليه الصلاة والسلام جاءت ظن أنه لم يفعل من حجه شيء، فكان هذا نوع من الرحمة والشفقة بالأمة، فجاء في ذلك تيسيرا حتى يشعر الإنسان أنه بمجرد حركته أنه جاء بالتمام والكمال. ومنها أيضا اختلاف حاجات الناس، أنه في عظم بقع اختلاف الناس من الناس من لديه حاجة في دنيا، في بدنه، في ماله، في زوجه، في ولده، في عافيته، في خوفه، في أمنه، من الناس من حاجته في دينه، مبتلى مثلا بذنب أو معصية وغير ذلك، وتختلف حاجات الناس، فكان الأمر في ذلك متسعا. وهل يجوز له أن يتكلم في أمر الدنيا؟ نعم، نقول يجوز له بالاتفاق أن يتكلم في أمر الدنيا، وذلك بالسؤال عنه أو مثلا في الحديث. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه كان يعلم بعض أصحابه أشعار العرب ولحونهم في الطواف، فنقول هذا مما يدل على جوازه. وكذلك أيضا جاء عن بعضهم أنه خطب ابنة الآخر في طوافه، فقال أفي هذا الموضع، يعني وكأنه يرى أن الأولى أن لا تتحدث في مثل هذا، فنقول هذا يدل على جواز ذلك.
لكن التوسع في هذا يا شيخ واستخدام الهاتف والتصوير كما يفعل بعضهم.
أحسنت، هذه من المسائل المهمة جدا الحقيقة التي عمت بها البلوى، وذلك أن الناس قد أذهبوا هيبة الموضع والمكان. نحن لا نتكلم على قضية مسألة التعبد بظاهر، وذلك أن الإنسان يأتي متعبدا بذكر وخشوع وتذلل في مثل هذا الموضع. الذي يغلب على كثير من الناس أنه ينشغل بالتصوير في أمثال هذه المواضع حتى يذهب هيبة المكان، وكذلك أيضا حتى ينصرف قلبه عن مراقبة الله عز وجل إلى مراقبة الخلق ممن يبعث الصور مباشرة إلى أقوام اللي يروا فعله. وهذا فيه جملة من المحظورات: الأكل من نيته وصدقه وإخلاصه. نجد أن السلف الصالح عليهم رحمة الله يحاولون الإصرار بالعبادة ولا يتحدثون بها لو فعلوها عند أحد ولو بعد أعوام، وتجد من أقوام لا يتحدث بها بل يقوم بتوثيقها وإرسالها إلى الناس. هذا من قوادح الظاهرة التي ربما تبطل العمل، ونقول نجزم في الناس إلى نياتهم، ولكن نقول إن هذا يخالف في ظاهره والصدق والإخلاص. ونقول في ذلك أيضا فيه إيذاء، وذلك للطواف وكذلك للمصلين، فتجد أن بعض الناس من يقف في مثل هذا الموضع وينشغل بالتصوير ويعطل الناس في طوافه وكذلك أيضا في مسيره ودعائه، وكذلك أيضا المصلين. كذلك أيضا تجد أن بعض الناس يتخذ أمثال هذه المواضع كمواضع النزهة بالجلوس، وذلك بتصوير الصغار والزوجة لزوجها والولد والزوج لزوجته والكبير للصغير، ويصور الناس وينشغل بمثل هذه الفضول، وهذا يذهب هذه الهيبة لمثل هذا الموضوع.
في تعدي يا شيخ على خصوصيات الناس، اللي يصور جزما سيصور وراءه 5-6 رجالا ونساء ولا يحق.
نعم كذلك، هذا من الأسباب ولكن ليس أهمها، لكن نقول ما يتعلق بهيبة هذا المكان ينبغي في هذا الموضع أن ينشغل الإنسان بمراقبة الخالق لا بمراقبة المخلوق، وذلك أيضا كذلك أيضا لا بإخلاص العبادة لا بإشارها. هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتنى بها في مثل هذا الموضع. كذلك أن يستلم الحجر الركن اليماني ومقابل الحجر في طوافه، ومن السنة في ذلك أن يجعل البيت على يساره، يبتدي به على يساره، ومن طاف منكسا فقد بطل طوافه في ذلك، في قول جمهور العلماء أن يجعل البيت على يمينه ثم يطوف. فنقول هذا وإن أجازه بعض الرأي لكنه مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، لا يثبت عن أحد منهم أنه طاف منكسا، فعلى هذا نقول إنه بعدم جواز. لكن نقول لو تكلف الإنسان الانحراف فما جعله عن يساره، كحال الإنسان الذي يحمل طفلا أو الشخص الأعرج أو الشخص الذي يكون مثلا في زحام ويخرج من بين الزحام ويستدبر الكعبة لضرورة حاجة الزحام، نقول لا ضرر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسمى مشى هذا الممشى وقصد الاتجاه ما قصد حال البدن، لأن الناس منهم من هو أعرج ينحرف بطبيعته، ومنهم من هو أعمى ينحرف ولا يدري، ليست كحال القبلة، فيحتاج الإنسان أن يقومها في كل مرة.
لكن المحمول إيش؟
أما كذلك أيضا المحمول
لو كان معطي ظهره
المحمول ينحرف كذلك، نقول لا حرج عليه. ربما الإنسان يكون مثلا يدف رجلا مثلا في عربة ينحرف به يريد أن يخرج من بين الناس ونحو ذلك، نقول ليس انحرافا كانحراف القبلة، فطوافه في ذلك صحيح، لكن لا يتعمد أن يستدبر القبلة لا يتعمد، لكن لو استدبره لزحام ونحو ذلك لا حرج عليه على الأرجح.
خب 3 أشواط صلى الله عليه أو أطواف ومشى 4
من السنن التي تكون في الطواف في حال الإنسان ومشيته، نقول الرمل والاطباع. الرمل في ذلك أن يرمل الإنسان 3 ويمشي 4. الرمل في ذلك هو الجري المتوسط، لا يكون ركضا شديدا ولا يكون مشيا خفيفا، وإنما يرمل يسمى الرمل، وهو سنة وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح الغريب. نعم. وأما بالنسبة للطباع، الطباع هو أن يظهر الإنسان كتفه الأيمن ويرمي بطرفي ردائه على عاتقه الأيسر، فنقول هذا هو سنة في الطواف لا في غيره، وهو في طواف القدوم. بعض الناس يتخذه حتى في طواف الإفاضة وفي طواف الوداع، نقول هو في طواف الإفاضة حينما يأتي بإحرامه، فنقول إنه فيما يتعلق في ذلك، بل هو في طواف القدوم فقط. وبعض الناس يتخذه كذلك أيضا في السعي بين الصفا والمروة، نقول لا، إذا انتهى من الطواف فإنه ينتهي في ذلك حينئذ الاطباع في ذلك. الاطباع في ذلك وجاء فيه حديثان مشهوران في السنن يعضد بعضهم بعضا، ونقول في ذلك إن فعله في ذلك من السنة، والرمل آكد من الاطباع لأن حديثه في ذلك أصح، والله أعلم.
ثم قال: فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا.
بعد الطواف توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة خلف المقام، وهذا ربما ما كان أضمر باعتبار أن الحديث تذكر على سبيل الإجمال ولكن لا تذكر على سبيل التفصيل.
لا قال لما قضى عند المقام صلى ركعتين ثم سلم.
نعم أحسنت. نعم. وفي هذا الحديث في حديث جابر الطويل وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام، يصلي خلف المقام ركعتين، وهل السنة في ذلك أن يصلي خلف المقام تحديدا فيصوب في ذلك؟ نقول هذا هو السنة، لكن لو لم يستطع لا حرج عليه، باعتبار أن عمر بن الخطاب قد صلى بذي طواء وهو خارج الحرم، فلا حرج عليه. بعض الناس يجد مشقة وكلفة، وربما أيضا لا يجد التطهر مكان يتطهر به لأنه محدث، فيريد في ذلك أن يذهب ليتوضأ ويرجع، نقول في مشقة، ولو أن 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 يصلي ركعتين في مسكنه فلا حرج عليه في ذلك، ويأتي بالسنة. وركعة الطواف هي سنة عند جماهير العلماء خلاف لمالك الذي قال بوجوبها. وإذا لم يستطع الإنسان أيضا حال في حال زحام، هذه من الأمور المهمة، أن بعض الناس يزاحم ليصلي في مثل هذا الموضع، نقول لو رحمة الحجاج والمعتمرين أولى من أن يقصد الإنسان في مثل هذا الموضع. كذلك أيضا إذا استطاع الإنسان أن يصلي قبل المقام، لدينا المقام الحجارة ولدينا المقام الأصلي الذي وقف فيه إسماعيل، يناول أباه إبراهيم عليهم السلام. ما المراد بمقام إبراهيم؟ هو الحجارة بذاتها أم موضعها الأصلي؟ نقول الأظهر والله أعلم أن المراد بذلك هو موضعها، موضعها الأصلي،
وهذا ملاصق للبيت، كان
ملاصقا للبيت، هو ملاصقا للبيت، ثم جاء بعد ذلك في زمن عمر، جاء السيد ثم جرف ثم أبقاه على ما هو عليه، ثم يعني أرادوا من ذلك مصلحة في تأخيرها وتقديمه، هذا يرجع في ذلك إلى مصالح الناس. لكن نقول ما هو المراد في ذلك؟ هو المراد الحجارة كلما تأخرت يتأخر الإنسان وراءها، أما المراد بذلك هذا الموضع؟ إذا أردنا إلى المقصود في ذلك، الله عز وجل يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم للحجارة هو المقام الذي وقف فيه. وإذا قلنا بهذا فإن الكعبة لو قدر أنه أزيل حجرها، فهل الإنسان يتبع الحجر أينما كان أو يصلي في مقام في قواعدها؟ أنا أقول في المقام الذي هي فيه، ولو لم تكن لها أصل وجود ظاهر على الأرض، في الموقع الذي هو فيه يقوم بالطواف، وكذلك أيضا الصلاة، كذلك أيضا في المقام، تقدم أو تأخر فإنه يصلي على الموضع الذي هو فيه. لكن هذه الحجارة أصبحت علم ليرى الناس الموضع لأنهم يجهلون، وإبراز هذه من المعالم نقول هذا من المقاصد التي يقال بها. ثم إذا انتهى من الركعتين، والسنة في ذلك أن تكون الركعتين خفيفتين في ذلك، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ظواهر الأدلة، وفي فعل جعفر بن محمد وراوي الحديث أنه كان يقرأ في ذلك عن أبيه أنه كان يقرأ قل هو كل الكافرون وقل هو الله أحد، ثم بعد ذلك يذهب ويشرب الماء زمزم، وبعد ذلك يذهب إلى الصفا، وإن ذهب إلى وقبل الحجر مرة أخرى بعد ذلك فهو كذلك أيضا مشروع، جاء فيه دليل. وإن أراد أن يذهب إلى الصفا في ذلك فيبدأ بطوافه كذلك أيضا فهو جائز.
في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ليس المراد الجهة وإنما الموضع، لأن بعض الناس يقول إذا كان هناك زحام أخرج للدور الأول أو الثاني واتجه جهة المقام، ليس هذا هو المراد يا شيخ في الاتخاذ؟
هو المراد بذلك هو أن يتوجه الإنسان إلى جهة المقام
حتى لو ابتعد،
لكن من الناس من مسكنه يختلف إلى هذه الجهات، ويشق عليه أن يستدير للجهة الأخرى، وذلك ربما للرفقة أو من النساء، تجد من النساء من تزاحم الرجال وترتكب محظورات لتصلي في مثل هذا الموضع، وتجد من يشق على نفسه، من يشق خاصة كبار السن أو المرضى أو نحو ذلك ويصلي، بل منهم من يعطل على الناس الطواف، تجد أنه يعطل الطواف والناس يتوقفون ينتظرون أن يرتفع من سجوده حتى يصير، لماذا؟ لأنه يريد أن يصلي قريبا من المقام. هذا فيه تحقيق مصلحة سنة، وكذلك الإضرار بما هو أو بما أشد من ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصح بعض أصحابه بعدم مزاحمة الناس كما جاء في النبي في صيت النبي لعمر. ولهذا نقول أيضا أنه ينبغي الإنسان أن يكون رفيقا وأن يقدر بين الموازن ومسائل السنن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد إلى الرحمة والخلق عموما، فكيف بأداء العبادة والمناسك؟
أكمل الراوي قال بعد أن ذكر انصرافه إلى الصفا والمروة سبعا، قال ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حج ونحر هدي يوم النحر.
نعم.
هذا في فعله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
باعتباره مقام.
نعم. نعم. وبالنسبة لانصراف النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى السعي، نقول الصحابة جميعا فعلوا هذا الفعل في الغالب، سواء كانوا متمتعين أو كانوا قارنين، ولكن النبي بقي على إحرامه، والبقية قد قاموا بالمتمتعين قاموا بالتحلل، وذلك بأنهم لم يسوقوا الهدي. بعد انصراف في ذلك توجه إلى الصفا، والصفا في ذلك السنة في ذلك أن يصعد على الصفا ويبتدئ فيها. النبي لما ذهب إلى المقام قال عليه الصلاة والسلام اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولما ذهب إلى الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل يشرع للإنسان أن يتلو هذه الآيات؟ نقول يشرع له إذا أراد أن يستدل بها عند غيره. أما أن الإنسان يجعلها ذكرا نقول ليس كذلك, ليس كذلك, وإنما لهذا النبي يظهر في ذلك أنه قال أبدأ بما بدأ الله به, يريد أن يبين للناس أنه إنما بدأ بما بدأ الله عز وجل به, وليس للإنسان أن يأتي به منكسا فيبتدئ من وربه بدلا من بدأ في الصفا. ولو قلنا بمشروعية الذكر عند الصفا أن يتلو الإنسان الآية لقلنا بمشروعية قول الله جل وعلا واتخذوا من قبل إبراهيم مصلى قبل ذلك, فإن النبي إنما أراد الاستدلال. وكذلك أيضا في موقوفه على الصفا فالسنة أن يستقبل البيت, السنة أن يستقبل البيت. هل يشرع له أن يرفع يديه عند دعائه في ذلك؟ نقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في نسكه شيء في رفع اليدين, لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة, لما فتح مكة وقف على الصفا ثم رفع يديه ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام. فنقول في ذلك أنه يشرع للإنسان أن يرفع يديه لحديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم. وجاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله بطرق متعددة وفي رفع اليدين على الصفا ولكنه معلول, ولكنه معلول. ونقول إنه في ذلك في مسألة رفع اليدين هو أن يرفع يديه ويدعو بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام, وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له,
ما يرفع له
ويرفع يديه, يرفع يديه قياسا على رفعها في غير الحج لما وقف على الصفا
على هيئة الدعاء,
على هيئة الدعاء نعم يرفعه. لكن في النسك ولم يثبت, لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الرفع, لكن الدعاء ثابت, الدعاء لدينا دعاء ولدينا رفع اليدين, فرفع اليدين هو قدر زائد عن مجرد الدعاء. منهم من قال بأن ثبوت الدعاء كاف في رفع اليدين باعتبار أنه يقترن بها, وذلك أن الرائي أيضا لا يعلم أن النبي يدعو إلا إذا رآه يرفع يديه. فنقول في ذلك وثبت في حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك والحمد وله كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده, يقولها ثلاثا ويدعو بين ذلك, ويدعو بين ذلك طويلا. وهذا الدعاء هو الذي يرفع يديه. ويدخل في ذلك أيضا فيما يتعلق بالتهليل, هو لم يثبت من جهة النسك لكن ثبت لما فتح النبي مكة ولكنه لم يكن محرما. هل هذا يدخل في ذلك؟ نقول يدخل في هذا بإذن الله عز وجل ولا حرج فيه. وجاء عبد الله بن عباس من طرق موقوفة لأن الرفع فيه ولكنه لا يثبت في ذلك,
لكن يرفع وهو ثابت, لو رفع وهو يمشي مخافة تعطيل الصفا السعي.
هو النبي عليه الصلاة والسلام بقي واقفا وأخذ يدعو طويلا, أخذ يدعو طويلا في ذلك, ثم إذا انتهى من دعائه على ما تقدم الإشارة إليه استقبال البيت يدفع في ذلك. لكن ينبغي أن نبين أن السنة في ذلك أن يصعد على الصفا فيما استطاع في أعلى, والسنة للمرأة ألا تصعد إلى أعلاه وإنما إلى أدنى حتى لا تبرز ببدنها. وذلك جاء عن عبد الله بن عمر حديثها فعن عبد الله بن عمر أنه قال لا تصعد المرأة على الصفا والمروة وذلك حتى لا تبرز ببدنها, ثم يرجع بين ذلك. ثم أيضا ينبغي أن نبين في مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه دعاء معين وإنما ثبت عنه ذكر, أما الدعاء المعين لم يثبت عنه دعاء معين أنه قاله على الصفا, ولا كذلك أيضا في ذهابه بين الصفا والمروة. والعلة في ذلك هي شبيهة بالعلة التي كانت على الطواف, ولكن أيضا يصير بين العالمين كما سار النبي عليه الصلاة والسلام وذلك بالسعي الشديد, ويكون يفعل على الصفا على المروة مثل ما فعل على الصفا بالتمام من جهة الذكر والوقوف والاستقبال والدعاء, والله أعلم.
جزاكم الله خيرا, نكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا وندخله في أحاديث قادمة إن شاء الله تعالى. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات, كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي في شرح أحاديث الحج في الصحيحين, نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين, فيه آيات بينات مقام إبراهيم, ومن دخله كان آمنا, ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.